بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال وروى ابن الصلاح عن احمد بن صالح المصري انه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قال: وقد بسط ابن الصلاح على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقراءة ترشد إلى ذلك، والله الموفق. بعدما ذكر رحمه الله أن هناك اصطلاحات خاصة لبعض الأئمة، أرشد ابن الصلاح إلى أن يعني الممارس المطلع على عباراتهم والخائر في كتبهم يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى بالقرائن وبالممارسة وبالمقابلة بين الألفاظ وبجمع أقوال الأئمة في الراوي أن يخلص في الأخير إلى معرفة الصلاحات خاصة بهذا الإمام أو ذاك. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يقول أن هذه الشروط المذكورة وهذه الاختلافات إنما كان فيما مضى حينما كانت الرواية لها شأن ولها تأثير في قبول الحديث أو رده، وأما في العصر المتأخرة بعد المئة الثالثة فإن الأحاديث قد دونت والأسانيد عرفت وميز بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم، فما بقي إلا المحافظة على سلسلة الإسناد. فهذه أمور تعتبر فنية، أمور يعني ليس لها تأثير في صحة الحديث وضعفه في الغالب، فإن الحديث المقبولة قد ذكرت في الدواوين والمسانيد والجوامع والسنن والأجزاء التي ألفها المتقدمون، ولهذا قلما يوجد حديث ينفرد به بعض المتأخرين فيكون صحيحا، كالديلمي وابن عساكر ونحو هؤلاء قلما يعني يأتي مصنف من المتأخرين يورد حديثا ولا يكون موجودا في الكتب المتقدمة، ومع ذلك يصير نظيف السند. غالبا فيه مجاهيل، فيه ضعف، فيه انقطاع، فإن السنة قد دونت واعتنى العلماء بجمعها وتمحيص الأسانيد ودراستها. فيقول: فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، هذا في زمن ابن الصلاح وهو متأخر، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. مثلا صحيح البخاري يعني عرف الكتاب من أوله إلى آخره، ما الذي تضمنه صحيح البخاري؟ ما هو الحديث الأول؟ ما هو الحديث في باب النكاح، في باب الكفاءة؟ ما هو الحديث في باب القضاء؟ ما هو الحديث في باب الخصومة؟ هذه الأشياء كلها عرفت، ما بقي إلا يعني المحافظة على سلسلة الإسناد، أن صحيح البخاري لا يزال يروى إلى اليوم بالأسانيد، مع أن هذه الأسانيد ليس فيها كبير فائدة، لأن صحيح البخاري يعني قد عرف وضبط، ويعني إذا جاء إنسان يطبعه بدون هذه الأسانيد ما يقول: حدثنا الشوكاني عن الصنعاني عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا، صحيح البخاري ضبط وعرف، يأتي صاحب المطبعة يطبعه باسمه فهو معروف، إذا كانت هناك نسخة فيها زيادة ونقصان فيقيض الله من الحفاظ أو من الباحثين أو من الدارسين من يقول: سبحان الله، هذه النسخة فيها سقط، فيها زيادة، فيها نقصان، فيها تلاعب، وهذا يعرفه الفنيون من أهل المطابع، قد يسندون المراجعة إلى بعض الشباب فيهتدون، فكيف بالعلماء والمحدثين والباحثين؟ فيقول أن الأسانيد بالنسبة للكتب المصنفة اليوم صارت أمورا شكلية لا يترتب عليها صحة الحديث من ضعفه، فإن الحديث قد حسم فيه قبل مئات السنوات، ولهذا الأسانيد لا تخلو في الغالب من مسور لم تعرف أهليته، أو من انقطاع، أو من شيخ مجهول أو ضعيف. لماذا؟ لأن تناقل الأسانيد الصوفية والشيعة والعوام والمجاهيل وكذا، يقول أنا عندي سند لصحيح البخاري، من هو هذا؟ يقول حدثنا فلان عن شيخنا فلان عن فلان. ولو أراد الباحث أن يبحث عن رجال السند قد يأتي على مواضع ليست هناك تراجم لهؤلاء الذين هم في سلسلة السند للوصول إلى صحيح الإمام البخاري أو الترمذي أو غيره. فيقال مثلا من هذا؟ فلان محمد ابن علي المكي. يقال بحثنا عنه فلم نجد له ترجمة. ومع ذلك صحيح الترمذي معروف، سنن الترمذي معروفة، صحيح البخاري معروف، سواء عرف هذا الرجل أو لم يعرف. وهذه معنى عبارة ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه. إذا عرفنا أن صحيح البخاري مثلا قد ضبط وحرر ويعني عرف، فلا بأس أن تقول أنا عندي سند إلى صحيح البخاري، بشرط ألا يكون في السند من هو مشهور بالفسق، أما كون مسورا أو مجهولا أو فيه كذا يغضون الطرف. قال: وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشائخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. هذا في زمنه، فكيف بزمننا اليوم؟ هذا في زمن ابن الصلاح، مع أنه كان عامرا بالعلماء والحفاظ والمحدثين والمشتغلين بعلم الحديث، أما بعد مرور هذه القرون فالأمر أصعب وأصعب. قال رحمه الله، وهنا كلام يعني هناك تعليقات مفيدة لأحمد شاكر رحمه الله، ممكن نقرأ كلام أحمد شاكر. قال: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، يعني كونه ثقة، كونه صدوقا، كون السند كذا. وأما يعني بالنسبة في الرواة، خاصة في الرواة، كونه ثقة أو حافظا أو ثبتا أو حجة أو مسورا أو مجهول الحال أو سيء الحفظ أو كذا وكذا. قال: وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته. هذا بعد يقول 300. وسيأتي. قالوا: أن سماعه ثابت بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخة، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، نعم، ليس رواية للحديث كما كان الشأن عند المتقدمين: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف نظرا إلى السند. لكن الآن الأسانيد والأحاديث والكتب ضبطت. قال: لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، لا يحفظونه، زيادة على ذلك أنهم لا يحسنون قراءة الحديث ولو كان الكتاب مفتوحا أمامهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فالغالب أنه مردود وضعيف وأن فيه علة. كيف يفوت هذا الحديث على أئمة المتقدمين ويقف عليه هذا المتأخر؟ قالوا من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. يقول والذي استطاع أن يصل إلى أسانيد فإنه ليس منفردا، مثلا صحيح سنن الترمذي، كم الرواة الذين رووا عن تلميذ الترمذي، وهكذا البخاري وهكذا النسائي وهكذا الدارمي. فالذي عنده إسناد إلى هذه الكتب لا يظن أنه هو المتفرد، فإن هناك من يشاركه، حتى لو كان هو فيه ضعف فهناك غيره من تحمل وروى عن يعني بالإسناد إلى هذا المصنف. قال فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت به أو بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في الميزان ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. قال أحمد شاكر رحمه الله في العبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.